بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة الطيبة، ليلة يوم 17 ربيع الأول سنة 37 400 ألف من الهجري، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى، وذلك في محاضرة بعنوان وجود العلماء وقاية من الفتن. ويسرنا أن نرحب بالشيخ والإخوة الحضور الكرام وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الله جل وعلا أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله والناس يعيشون في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء عدا بقايا من أهل الكتاب، فأراد الله جل وعلا في هذه الأمة الخير، فأرسل فيهم هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل عليه كتابه العظيم وهو كلامه سبحانه وتعالى القرآن الذي تحقق الله جل وعلا بحفظه، القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خير قيام، فبلغهم رسالة ربه، رغبهم ورحبهم، بشرهم وأنذرهم، ما من خير إلا وقد دلهم عليه، وما من شر إلا وقد حذرهم منه، ومن ذلك الفتن. فإن الله جل وعلا قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في أمر الفتن الشيء الكثير، سواء في كتابه جل جلاله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتن أرادها الله جل وعلا لحكمة عظيمة يحصل فيها الابتلاء والاختبار، حتى يميز الله الخبيث من الطيب، وحتى يعلم الله وهو أعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، كما قال ربنا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله جل وعلا له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وجاء في قوله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطيعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالله جل وعلا قدر هذه الفتن حتى يتمايز أهل الحق من أهل الباطل، حتى يتمايز الخبيث من الطيب، وكذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته عن الفتن الشيء الكثير. ومن ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في أمر الفتن وما يكون منها في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث طويل، قال: وإن أمتكم هذه جعل آفيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا. تأمل يا رعاك الله في قوله عليه الصلاة والسلام: وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، يقول المؤمن: هذه مهلكتي. وأخبر عنه وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أن من أشراط الساعة في تقارب الزمان وقبض العلم وظهور الفتن، فهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر الفتن، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث نعم أخبر عنه صلى الله عليه وسلم حذيفة كما في الصحيحين لما قال: كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظ كما قال. قال: هاتي إنك لجريء. وكيف؟ قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكثرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأمل. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال رضي الله عنه ويكسر الباب أو يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال رضي الله عنه ذاك أحرى أن لا يغلق أبدا. قال فقلنا بحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق فله فسأله فقال عمر متفق عليه. فهذا الحديث العظيم يبين لنا أن الفتن ليست على درجة واحدة، وأن أمرها عظيم جد عظيم وهي متفاوتة، وأن بعضها يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في الحديث فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلا أن هناك فتن كما جاء في الحديث تموج كموج البحر، هذه هي التي يشتد حرص المؤمن على الحذر منها بلا شك ولا ريب، أنه يحذر من جميع الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عظيم ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فراها. فهذا هو السعيد الذي يكون بمنأى عن الفتن ويكون بمعزل عنها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المخرج عند أبي داود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث وأشباهه أصلا عظيما في هذا الباب، ألا وهو البعد عن الفتن وعن أهل الفتن، وأن يكون المرء مع الصادقين مع المتقين مع عباد الله الصالحين. في الحديث الذي سقته قبل قليل حديث عمران بن حديث عمران بن حصين رضي الله عنه المخرج عند أحمد وأبي داود وغيرهما، فيه قوله عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. تأمل يا رعاك الله. وهذا فيه بيان لهذا الأصل العظيم ألا وهو البعد عن أهل الفتن وعن مواطن الفتن حتى يسلم للمرء دينه. فإن السلامة لا يعدلها شيء، ومن أعظم ما يعتصم به المرء من الفتن كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها، أن يلزم غرز العلماء المقتدى بهم. فإن الفتن سواء كانت فتن شبهات وهي أعظم الفتن، أو كانت فتن شهوات وهي عظيمة جد عظيمة، إلا أنها دون فتن الشبهات. أقول من أراد أن يسلم له دينه ويسلم له قلبه فعليه بلزوم غرز الأكابر من أهل العلم، عليه بلزوم غرز العلماء المقتدى بهم. فإن الله جل وعلا جعل نبيه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، إلا أن من عظيم رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن جعل لهذا النبي ورثة، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. تأملوا رحمني الله وإياكم في هذا الحديث العظيم، وهو حديث أبي الدرداء المخرج عند الترمذي وغيره، جاء في آخره وهو حديث طويل في بيان فضل العلم، جاء في آخره: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا كانت منزلة أهل العلم أعظم المنازل وأجل المراتب، كيف لا وقد عدلهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، كما في قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ومعلوم أن الشهادة لا بد فيها من العدالة، فهنا استشهدهم ربنا سبحانه وتعالى فدل على أنهم عدول. وكذلك من عظيم قدرهم وجميل مرتبتهم أنه استشهدهم أنه استشهدهم نعم استشهدهم على أعظم مشهود، وهو توحيده سبحانه وتعالى. وقبل ذلك جعل شهادتهم مع شهادته سبحانه وتعالى، وكذلك مع شهادة ملائكته، وما هذا إلا لعظيم منزلتهم وكبير قدرهم. والله جل وعلا أخبرنا أن العلماء لا يستوي من كان دونهم معهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء العلماء جعلهم الله جل وعلا ورثة أنبيائه، والناس في وقت الأنبياء إنما يلجئون إلى أنبيائهم، وبعد ذلك يرجع الناس إلى علمائهم، وهم الذين أكرمهم الله جل وعلا بالتفقه في هذا الوحي في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما عندما تحدث الفتن تجدون أهل العلم يعرفونها عند إتمامها خلافا لغيرهم. الذين لا يعرفون الفتن إلا عند إدبارها. ولهذا جاء عن بعض سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أنهم أو أنه قال: الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد، وحين ذاك لا مزية بين أولئك العلماء وبين أولئك الذين لم يسيروا على طريق أهل العلم. ولو نظرنا في التاريخ الإسلامي ما وجدنا العهد الحجاج، نجد أن أئمة الدين على جميل قدرهم وكبير شأنهم عند الفتن يرجعون إلى من هم أعلم منهم، فانظروا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صنيع أصحابه معه عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى ما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيام حرب المرتدين، وكيف كان موقف أبي بكر، وكيف رجع الناس إلى قوله، وكذلك في زمن عمر، وكذلك في زمن عثمان، وكذلك في زمن علي رضي الله عنهم أجمعين. وما قصة أصحاب الحلق عما ببعيدة، ذاك الأثر العظيم والذي رجع فيه أبو موسى الأشعري، وهو من هو رضي الله عنه إلى من هو أعلى إلى من هو أعلى منه، إلى أخيه الصحابي أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وانظروا كذلك تجدون في كل الدنيا الناس يرجعون إلى علمائهم ويصدرون عن قولهم. في أيام الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، تلك الفتنة العظيمة التي حصل من جرائها ما حصل من صنوف الفتن، وانظروا إلى موقف الإمام أحمد وإلى ثباته وإلى اجتماع الناس عليه ورجوعهم إليه، حتى قال من قال من أئمتنا: نصر الله جل وعلا هذا الدين بأبي بكر يوم الفتنة وبأحمد بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة، يعني فتنة خلق القرآن. وكذلك كما قلت قبل قليل، لا يخلو زمان إلا وتجدون الناس يرجعون إلى علمائهم ويصدرون عن أقوالهم. وكذلك في زمن أبي العباس بن تيمية رحمه الله ومن بعده في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب وإلى يومنا هذا، فالسعيد هو الذي يلزم غرز العلماء المقتدى بهم. مع الأسف اليوم المتكلمون قذر، لكن الواجب على من أراد النجاة وكان ناصحا لنفسه عاملا على نجاتها ألا يلقي بسمعه إلى فلان وفلان، وإنما يلزم غرض الأكابر من أهل العلم المقتدى بهم فيصبر عن قولهم ويرجع إلى رأيهم حتى يسلم دينه، فإن السلامة لا يعدلها شيء. ومن العلماء الذين يرجع إليهم في هذا الزمان شيخنا وأستاذنا أبو محمد ربيع بن هادي حفظه الله، وكذلك شيخنا وأستاذنا صالح بن حيدان حفظه الله، وكذلك شيخنا وأستاذنا صالح بن فوزان الفوزان، وكذلك شيخنا وأستاذنا حبيب الجابري، وغيرهم من أئمة الدين وعلماء السنة الذين شابت رحاهم في السنة، الذين أفنوا أعمارهم في سنة رسول الله والذب عنها والذب عن حياضها، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فالله الله بنجوم غرضهم حتى يسعد الواحد منا ويكون على بينة من أمره، فإن الفتن أمرها عظيم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيك شيخنا، نستأذنك ببعض الأسئلة شيخ.
طيب،
يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم صلاة الغائب؟
ما حكم
صلاة الغائب؟
كيف صلاة الغائب؟
حكم واشر
صلاة الغائب كيف؟ صلاة على الميت الغائب أم ماذا؟
نعم، عن ميت في مكان آخر شيء.
طيب، يعني اجعل السؤال واضحا.
نعم،
إذا لم يصلى عليه فيصلى عليه، أما إذا صلي عليه فلا يصلى عليه، وإنما يدعى له بالرحمة والمغفرة.
بارك الله فيك شيخنا، يقول السائل: نرجو منكم ذكر أهم الأسباب التي تقي المسلم من الفتن.
نعم، هي الأسباب كثيرة بإذن الله جل وعلا، ومردها إلى الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مرد الأسباب كلها إلى الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما النجاة، وفيهما الفلاح، وفيهما الهداية. ما على الواحد منا إلا أن يعتصم بالكتاب والسنة ويتفقه فيهما كما تفقه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، يسير على نهج السلف في فهمه للكتاب والسنة. فإذا ما فهم الكتاب والسنة كما فهمه السلف الصالح فإنه سينجو بإذن الله جل وعلا من جميع الفتن، فتن الشبهات والشهوات.
جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم عقد بيع قرن بعقد بيع آخر؟
لو تذكر الصورة.
لم يذكر، لم يخص في السؤال شيء. قال: ما حكم عقد بيع
إن كان يقصد أن يكون في العقد الواحد بيعان فهذا بلا شك محل نهي من الشارع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع، فيجتنب هذا، وإنما يكون العقد الأول في بيع، فإذا ما انتهى وفرغ منه وكان هذا البيع قد اكتمل فيه الشروط ثم يأخذ بيعا آخر كذلك تكتمل فيه الشروط، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا. يقول السائل: ما هو المعيار الذي يقاس به الرجل على أنه طالب علم؟
لا، ما يقال هكذا، ولا يكون هذا هو السؤال الأكثر. ما يقال هكذا، ما هو المعيار الذي ماذا؟
الذي يقاس به على الرجل حتى يقال عنه أنه طالب علم.
طلب العلم الناس فيه متفاوتون، منهم المبتدئ ومنهم المتوسط ومنهم المنتهي، فكل من أقبل على العلم فإنه يعد طالب علم. لكن السؤال: هل هذا الطالب يصدر عن قوله ويؤخذ برأيه ويشاور له أن يتصدر المجالس وأن يفتي في المسائل وأن يتكلم في النوازل؟ هذا الأمر هو الذي يجب أن يربط. أما متى أو بما يقاس أو متى يكون الطالب طالب علم وما هو المقياس لذلك، كما قلت قبل قليل، الناس فيه متفاوتون، ولذي هذا يجب أن نعرف هذا جيدا وأن نتنبه له غاية التنبه حتى ننزل الناس منازلهم، فلا نرفع من رفعه الله جل وعلا ولا ننزل من أنزله الله تبارك وتعالى، ولا نرفع من لم يرفع، فعلينا أن نتنبه لهذا غاية التنبه كما قلت قبل قليل. وفي النوازل لا يتكلم فيها طلبة العلم الذين لم يتأهلوا، وفي مسائل العلم وفي التصدر لرفاية الناس والرد على أهل الباطل على المقالات الباطلة، أقول لا يتكلم في هذا إلا من كان متأهلا من طلبة العلم. أما من لم يكن متأهلا فعليه أن يلزم العلم حتى يفسح الله تبارك وتعالى عليه، والله أعلم. نعم.
سؤال أخير شيخنا. يقول السائل: كيف يرد على من يحتج على جواز الانتخابات فتوى الشيخ ابن العثيمين في انتخابات الكويت؟
عموما أقول حضرتك الله، العلماء يعني ليس المجال مجال بس وتفصيل، وهل قال هذا الشيخ هذا الكلام في تمامه وتفصيله أم لا، لعل هذا يكون له مقام آخر. لكن على فرض التسليم جدلا أن الشيخ قد أفتى بمشروعية هذا وجوازه، فأقول العلماء يستدل لقولهم ولا يستدل به، قاعدة عظيمة قررها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم، على جلالة قدر أهل العلم وكبير فضلهم وعظيم شأنهم، إلا أن الأمر في أقوالهم أنها تحتاج إلى الأدلة حتى يستدل بهذه الأدلة، أما أقواله فليس دليلا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة وعلى إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيك.
حياكم الله ومرحبا بكم وأهلا وسهلا.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة الطيبة، ليلة يوم 17 ربيع الأول سنة 37 400 من الهجري، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى، وذلك في محاضرة بعنوان وجود العلماء وقاية من الفتن. ويسرنا أن نرحب بالشيخ والإخوة الحضور الكرام وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الله جل وعلا أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله والناس يعيشون في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء عدا بقايا من أهل الكتاب، فأراد الله جل وعلا في هذه الأمة الخير، فأرسل فيهم هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل عليه كتابه العظيم وهو كلامه سبحانه وتعالى، القرآن الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه، القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خير قيام، فبلغهم رسالة ربه، رغبهم ورحبهم، بشرهم وأنذرهم، ما من خير إلا وقد دلهم عليه، وما من شر إلا وقد حذرهم منه. ومن ذلك الفتن، فإن الله جل وعلا قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في أمر الفتن الشيء الكثير، سواء في كتابه جل جلاله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتن أرادها الله جل وعلا لحكمة عظيمة يحصل فيها الابتلاء والاختبار، حتى يميز الله الخبيث من الطيب، وحتى يعلم الله وهو أعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، كما قال ربنا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله جل وعلا له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وجاء في قوله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطيعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالله جل وعلا قدر هذه الفتن حتى يتمايز أهل الحق من أهل الباطل، حتى يتمايز الخبيث من الطيب، وكذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته عن الفتن الشيء الكثير. ومن ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في أمر الفتن وما يكون منها في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث طويل، قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا. تأمل يا رعاك الله في قوله عليه الصلاة والسلام: ويجيء وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، يقول المؤمن: هذه مهلكتي. وأخبر عنه وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أن من أشراط الساعة تقارب الزمان، وقبض العلم وظهور الفتن، فهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر الفتن، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث نعم أخبر عنه صلى الله عليه وسلم حذيفة كما في الصحيحين لما قال كنا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فقلت أنا أحفظ كما قال، قال هاتي إنك لجريء، وكيف؟ قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكثرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأمل. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد الذي تموج كموج البحر. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال رضي الله عنه ويكسر الباب أو يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال رضي الله عنه ذاك أحرى أن لا يغلق أبدا. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق سله فسأله فقال عمر متفق عليه. فهذا الحديث العظيم يبين لنا أن الفتن ليست على درجة واحدة، وأن أمرها عظيم جد عظيم، وهي متفاوتة، وأن بعضها يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في الحديث فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلا أن هناك فتن كما جاء في الحديث تموج كموج البحر، هذه هي التي يشتد حرص المؤمن على الحذر منها، بلا شك ولا ريب أنه يحذر من جميع الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عظيم ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فهذا هو السعيد الذي يكون بمنأى عن الفتن ويكون بمعزل عنها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المخرج عند أبي داود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينع عنه. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث وأشباهه أصلا عظيما في هذا الباب، ألا وهو البعد عن الفتن وعن أهل الفتن، وأن يكون المرء مع الصادقين مع المتقين مع عباد الله الصالحين. في الحديث الذي سقته قبل قليل حديث عمران بن حصين، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه المخرج عند أحمد وأبي داود وغيرهما، فيه قوله عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعد به من الشبهات. تأمل يا رعاك الله، وهذا فيه بيان لهذا الأصل العظيم، ألا وهو البعد عن أهل الفتن وعن مواطن الفتن حتى يسلم للمرء دينه. فإن السلامة لا يعدلها شيء، ومن أعظم ما يعتصم به المرء من الفتن كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها، أن يلزم غرز العلماء المقتدى بهم. فإن الفتن سواء كانت فتن شبهات وهي أعظم الفتن، أو كانت فتن شهوات وهي عظيمة جد عظيمة، إلا أنها دون فتن الشبهات. أقول من أراد أن يسلم له دينه ويسلم له قلبه فعليه بلزوم غرز الأكابر من أهل العلم، عليه بلزوم غرز العلماء المقتدى بهم. فإن الله جل وعلا جعل نبيه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، إلا أن من عظيم رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن جعل لهذا النبي ورثة، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. تأملوا رحمني الله وإياكم في هذا الحديث العظيم، وهو حديث أبي الدرداء المخرج عند الترمذي وغيره، جاء في آخره وهو حديث طويل في بيان فضل العلم، جاء في آخره: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا كانت منزلة أهل العلم أعظم المنازل وأجل المراتب، كيف لا وقد عدلهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، كما في قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ومعلوم أن الشهادة لا بد فيها من العدالة، فهنا استشهدهم ربنا سبحانه وتعالى فدل على أنهم عدول. وكذلك من عظيم قدرهم وجميل مرتبتهم أنه استشهدهم على أعظم مشهود، وهو توحيده سبحانه وتعالى. وقبل ذلك جعل شهادتهم مع شهادته سبحانه وتعالى وكذلك مع شهادة ملائكته. وما هذا إلا لعظيم منزلتهم وكبير قدرهم. والله جل وعلا أخبرنا أن العلماء لا يستوي من كان دونهم معهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء العلماء جعلهم الله جل وعلا ورثة أنبيائه، والناس في وقت الأنبياء إنما يرجعون إلى أنبيائهم، وبعد ذلك يرجع الناس إلى علمائهم، وهم الذين أكرمهم الله جل وعلا بالتفقه في هذا الوحي في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما عندما تحدث الفتن تجدون أهل العلم يعرفونها عند إتمامها خلافا لغيرهم. الذين لا يعرفون الفتن إلا عند إدبارها. ولهذا جاء عن بعض سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أنه قال الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد، وحين ذاك لا مزية بين أولئك العلماء وبين أولئك الذين لم يسيروا على طريق أهل العلم. ولو نظرنا في التاريخ الإسلامي ما يجدنا العهد الهجاب، نجد أن أئمة الدين على جميل قدرهم وكبير شأنهم عند الفتن يرجعون إلى من هم أعلم منهم. فانظروا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صنيع أصحابه معه عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى ما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيام حرب المرتدين، وكيف كان موقف أبي بكر، وكيف رجع الناس إلى قوله، وكذلك في زمن عمر، وكذلك في زمن عثمان، وكذلك في زمن علي رضي الله عنهم أجمعين. وما قصة أصحاب الحلق عما ببعيدة ذاك الأثر العظيم والذي رجع فيه أبو موسى الأشعري، وهو من هو رضي الله عنه إلى من هو أعلم منه إلى أخيه الصحابي أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وانظروا كذلك تجدون في كل دخل الناس يرجعون إلى علمائهم ويصدرون عن قولهم. في أيام الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، تلك الفتنة العظيمة التي حصل من جرائها ما حصل من صنوف الفتن، وانظروا إلى موقف الإمام أحمد وإلى ثباته وإلى اجتماع الناس عليه ورجوعهم إليه، حتى قال من قال من أئمتنا نفع الله جل وعلا هذا الدين بأبي بكر يوم الفتنة وبأحمد بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة، يعني فتنة خلق القرآن. وكذلك كما قلت قبل قليل لا يخلو زمان إلا وتجدون الناس يرجعون إلى علمائهم ويصدرون عن أقوالهم. وكذلك في زمن أبي العباس بن تيمية رحمه الله ومن بعده في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب وإلى يومنا هذا، فالشهيد هو الذي يلزم غرز العلماء المقتدى بهم. مع الأسف اليوم المتكلمون قذر، لكن الواجب على من أراد النجاة وكان ناصحا لنفسه عاملا على نجاتها ألا يلقي بسمعه إلى فلان وفلان، وإنما يلزم غرض الأكابر من أهل العلم المقتدى بهم فيصبر عن قولهم ويرجع إلى رأيهم حتى يسلم دينه، فإن السلامة لا يعدلها شيء. ومن العلماء الذين يرجع إليهم في هذا الزمان شيخنا وأستاذنا أبو محمد ربيع بن هادي حفظه الله، وكذلك شيخنا وأستاذنا صالح بن حيدان حفظه الله، وكذلك شيخنا وأستاذنا صالح بن فوزان الفوزان، وكذلك شيخنا وأستاذنا حبيب الجابري، وغيرهم من أئمة الدين وعلماء السنة الذين شابت ريحاهم في السنة، الذين أفنوا أعمارهم في سنة رسول الله والذب عنها والذب عن حياضها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالله الله في نجوم غرزهم حتى يسعد الواحد منا ويكون على بينة من أمره، فإن الفتن أمرها عظيم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيك شيخنا، نستأذنك ببعض الأسئلة شيخ.
طيب،
يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم صلاة الغائب؟
ما حكم
صلاة الغائب؟
كيف صلاة الغائب؟
حكم واشر
صلاة الغائب كيف؟ صلاة على الميت الغائب أم ماذا؟
نعم، عن ميت في مكان آخر شيء.
طيب، يعني اجعل السؤال واضحا.
نعم،
إذا لم يصلى عليه فيصلى عليه، أما إذا صلي عليه فلا يصلى عليه، وإنما يدعى له بالرحمة والمغفرة.
بارك الله فيك شيخنا، يقول السائل نرجو منكم ذكر أهم الأسباب التي تقي المسلم من الفتن.
نعم، هي الأسباب كثيرة بإذن الله جل وعلا، ومردها إلى الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الأسباب كلها إلى الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما النجاة وفيهما الفلاح وفيهما الهداية. ما على الواحد منا إلا أن يعتصم بالكتاب والسنة ويتفقه فيهما كما تفقه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، يسير على نهج السلف في فهمه للكتاب والسنة. فإذا ما فهم الكتاب والسنة كما فهمه السلف الصالح فإنه سينجو بإذن الله جل وعلا من جميع الفتن، فتن الشبهات والشهوات.
جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم عقد بيع قرن بعقد بيع آخر؟
لو تذكر صورة،
لم يذكر، لم يخص في السؤال شيء. قال: ما حكم عقد بيع
إن كان يقصد أن يكون في العقد الواحد بيعان فهذا بلا شك محل نهي من الشارع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في البيع، فيجتنب هذا. وإنما يكون العقد الأول في بيع، فإذا ما انتهى وفرغ منه وكان هذا البيع قد اكتمل فيه الشهور ثم يعقد بيعا آخر كذلك تكتمل فيه الشروط، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا. يقول السائل: ما هو المعيار الذي يقاس به الرجل على أنه طالب علم؟
لا، ما يقال هكذا، ولا يكون هذا هو السؤال. ما يقال هكذا، ما هو المعيار الذي ماذا؟
الذي يقاس به على الرجل حتى يقال عنه أنه طالب علم.
أي طلب العلم، طلب العلم الناس فيه متفاوتون، منهم المبتدئ ومنهم المتوسط ومنهم المنتهي، فكل من أقبل على العلم فإنه يعد طالب علم. لكن السؤال: هل هذا الطالب يصدر عن قوله ويؤخذ برأيه ويشاور وله أن يتصدر المجالس وأن يفتي في المسائل وأن يتكلم في النوازل؟ هذا الأمر هو الذي يجب أن يربط. أما متى أو بما يقاس أو متى يكون الطالب طالب علم وما هو المقياس لذلك، كما قلت قبل قليل الناس فيه متفاوتون، ولذلك هذا يجب أن نعرف هذا جيدا وأن نتنبه له غاية التنبه حتى ننزل الناس منازلهم، فلا نرفع من رفعه الله جل وعلا ولا ننزل من أنزله الله تبارك وتعالى، ولا نرفع من لم يرفع. فعلينا أن نتنبه لهذا غاية التنبه كما قلت قبل قليل. وفي النوازل لا يتكلم فيها طلبة العلم الذين لم يتأهلوا، وفي مسائل العلم وفي التصدر لغاية الناس والرد على أهل الباطل، على المقالات الباطلة، أقول لا يتكلم في هذا إلا من كان متأهلا من طلبة العلم. أما من لم يكن متأهلا فعليه أن يلزم العلم حتى يفسح الله تبارك وتعالى عليه، والله أعلم. نعم.
سؤال أخير شيخنا. يقول السائل: كيف يرد على من يحتج على جواز الانتخابات فتوى الشيخ ابن العثيمين في انتخابات الكويت؟
عموما أقول حضرك الله، العلماء يعني ليس المجال مجال بسط وتفصيل، وهل قال هذا الشيخ هذا الكلام بتمامه وتفصيله أم لا، لعل هذا يكون له مقام آخر. لكن على فرض التسليم جدلا أن الشيخ قد أفتى بمشروعية هذا وجوازه، فأقول العلماء يستدل لقولهم ولا يستدل به، قاعدة عظيمة قررها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم، على جلالة قدر أهل العلم وكبير فضلهم وعظيم شأنهم، إلا أن الأمر في أقوالهم أنها تحتاج إلى الأدلة حتى يستدل بهذه الأدلة، أما أقوالهم فليست دليلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة وعلى إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيك.
حياكم الله ومرحبا بكم وأهلا وسهلا.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.